الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجعل كلامنا وأقوالنا في طاعته ومرضاته. أيها الإخوة، بالتحديد في يوم 22 من شهر ذي الحجة لعام 38 و400 وألف، كنا قد وعدناكم بأن نبدأ سلسلة في الرد على المدعو عادل السيد، وكنا قد ذكرنا فيها بعد تذكيره بالله سبحانه وتعالى قائلين: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقلنا: وما زال ردنا قائما، وانتظر ما يسوءك، فستأتي فضائحك وستظهر قبائحك في ردود متوالية، فانتظر الرد. ثم إننا انشغلنا بعدة أمور من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وها نحن قد جئنا نفي بما به وعدنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السلسلة من الردود لوجه الله عز وجل، وأن تكون في ميزان حسناتنا. ولولا ما تعين على كل من عرف حقا من باطل، وعلى كل من عرف سنة من بدعة، من أن يبينها للناس وأن يبين حال من خالف، فإن هذا أمر واجب على من عرف، حتى لا تكون عليه تبعة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعلمون أن هذا الرجل صار له كلام كثير في كثير من القضايا المتعلقة بالسنة، وله مخالفات عديدة، رأينا أنه من الواجب علينا أن نظهرها نصحا له أولا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن يرجعه إلى الحق وأن يتراجع، ووالله هذا لأحب إلينا. ونصحا كذلك لعموم المسلمين من شباب المسلمين، حتى لا يغتر أحد بأمثال هؤلاء، وكذلك أيضا تمرر عليه هذه المخالفات تحت سطار منهج السلف. لهذا أيها الأحبة، رأينا أننا نبين هذه المسائل التي وقع عادل السيد فيها من مخالفات عظيمة بينة واضحة لمنهج السلف الصالح، مع تناقضاته في ذلك، فتارة يقرر منهج السلف وتارات أخرى يخالف هذا المنهج. فنصحا لهذا الرجل، ونصحا لأمة الإسلام وشباب المسلمين الذين يجلسون لهذا الرجل وأمثاله، رأينا أن نبدأ إن شاء الله تعالى سلسلة الرد على مخالفات هذا الرجل. وسوف ترون أيها الأحبة عدة ملفات عامة في الردود على هذا الرجل، وتحت كل ملف من هذه الملفات نجد مسائل تتعلق به. وسنبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالملف الأول في الرد عن هذا الرجل، وهو ملف الإمامة، مسألة الإمامة وما يتعلق بها من مسائل قد وقع هذا الرجل في أخطاء جسيمة تتعلق بمخالفته لمنهج سلف الأمة في هذه المسألة، مع ادعائه أنه على ضرب السلف وعلى منهج أهل السنة والجماعة. فسنعرض عليكم بإذن الله تبارك وتعالى عدة مخالفات تتعلق بهذا الملف الأول، وتأتي ملفات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى تباعا لهذا الملف. وبين يدي هذا الملف وهو قضية الإمامة، وقبل أن نفتح ذلك نبين لإخواننا الذين قد يظنون أن مسألة الردود إنما هي من ضياع الأوقات وإنما هي تصفية حسابات، والله حسيب كل امرئ، فليست المسألة تصفية حسابات. قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتعرفون أن منهج أهل السنة والجماعة لا محاباة فيه ولا مجاملة، بخلاف ما عليه هذا الرجل وأضرابه وأطرابه وأتباعه ومن معه من مجاملات في الجرح والتعديل، ففي الذم طارة وفي المدح طارة، في الثناء طارة وفي المؤاخذات طارة، كل ذلك وكثير منه قد يبنى على المجاملة. فنبين أن منهج السلف قائم على الإيضاح وقائم على البيان، لا سيما من كان ظاهره على السنة حتى لا يغتر به أحد. قال محمد ابن بندار السباك الجرجاني رحمه الله تعالى: قلت لأحمد ابن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. قال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وقال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو ابن عبيد فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ وقال يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ فقالوا: بين. ذكره في شرح علل الترمذي. وهذا المعنى الإجمالية ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد ابن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء في مجموع الفتاوى. وأختم هذه الآثار بما قاله العقيلي رحمه الله تعالى في الضعفاء: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال عباد بن عباد المهلبي: أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناه في أبان ابن أبي عياش، فقلنا له: يا أبا بسطام، تمسك عنه؟ فلقيهم فقال: ما أرى السكوت عنه يسعني. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن شبوية قال: سمعت أبا رجاء قال: قال حماد بن زيد: كلمنا شعبة في أن يكف عن أبانا ابن أبي عياش لسنه وأهل بيته، فضمن أن يفعل، ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد: يا أبا إسماعيل، إني قد رجعت عن ذلك، لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. وغير ذلك من هذه الآثار التي وردت عن السلف، وإنما ذكرت بها في بداية هذا الرد حتى لا يظن ظان أن المسألة إنما هي مسألة تشهي أو هوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، وأن يرد هذا الرجل وغيره إلى الحق ردا جميلا. ونبدأ بالمسألة الأولى من مسائل الإمامة، فنقول: عادل السيد يقرر جواز العزل للحاكم بغير مكفر اتباعا لمنهج المعتزلة، فهو يقرر منهج المعتزلة في هذه المسألة. وتعلمون منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأن السلطان لا ينعزل بغير مكفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عبادة: إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما سنبينه. وقد نقل أئمة السنة أن العزل بغير مكفر إنما هو منهج المعتزلة، كما سنبين من نقولات أهل العلم. فعادل السيد في مسألة عزل السلطان بغير مكفر، أهو على منهج أهل السنة والجماعة أم هو على منهج المعتزلة؟ وهذه مسألة ليست هينة، بل هي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أعود قائلا: هل عادل السيد على منهج أهل السنة والجماعة في عزل السلطان بغير مكفر أم على منهج المعتزلة؟ عادل السيد سئل في محاضرة بتاريخ 21 من شهر فبراير لعام 11 بعد 2000، في الدقيقة 38 بعد الساعة الأولى. يسأل عادل السيد هذا السؤال:
هل يجوز تنحيه الحاكم الذي لا يحكم بغير ما انزل الله، وذلك عن طريق الحل والعقد؟ والله لو طريق الحل والعقد عندهم القدره على عزله بدون اثاره فتنه يبقى امر طيب ولا شيء فيه. ما هو اهل الحل والعقد هم اللي ادوا السلطه، فمن الممكن ان يعزلوا، ده امر ليس من باب الخروج، لان هم اهل الحل والعقد. وحدث هذا في السعوديه قريبا على فكره، حدث هذا وعزلوا الحاكم هذا، لا اذكر اسمه بالضبط يعني.
هذا جواب عادل السيد في هذا السؤال. إذن عادل السيد يرى جواز العزل للحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله. فإن كان عادل السيد يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، إذن يكون قد وافق أهل السنة والجماعة في أنه ينعزل بالكفر إذا لم يترتب على ذلك مضرة. أما إذا كان يراه فسقا ويراه ظلما ولا يراه كفرا، فإنه يكون بذلك قد قرر مذهب المعتزلة في أن السلطان وأن الحاكم ينعزل بغير المكفر. وعادل السيد له كتابات كثيرة في أن الحاكم بغير ما أنزل الله وأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا. إذن يبقى أن يكون عادل السيد يقرر منهج المعتزلة في جواز عزل السلطان بغير مكفر. وأيضا يلزم على تقرير عادل السيد أن هذا يتناول كل حاكم لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إذن على أهل الحل والعقد أن يتحركوا لعزل الحكام، لأنهم يستحقون العزل إذا كانت هناك مصلحة ولم يترتب على ذلك مضرة. إذن مناط عزل السلطان في هذه الفتوى عند عادل السيد أنه حكم بغير ما أنزل الله، واحفظوها جيدا. السؤال الثاني وجه إلى عادل السيد، وقرأ عادل السيد يقول: بيقول لك هناك من يقول بأن الحاكم لو فشى ظلمه، هذا مناط آخر غير الحكم بغير ما أنزل الله.
بيقول لك هناك من يقول بأن الحاكم لو فشى ظلمه فلأهل الحل والعقد عزله، وقد صار الشيخ محمد بن إبراهيم ذلك للملك سعود. أنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي بس بدون فتوى، لأن فيهم السلطة وفيهم كل شيء، هم غاية الأمر الوركن بس مش عارف، والجيش مش هيتحرك ولا حرس جمهوري لأن قالوا اقعد بس خلص. يعني هذا الأمر لو حدث عند، ما احنا ما نعرفش ايه اللي حصل بالنسبة للرئيس، مش كده ولا ايه؟ لو حدث هذا لا شيء فيه،
هم غاية الأمر يقول له اركن وبس، يقول للحاكم اركن وبس، والجيش مش هيتحرك ولا حرس جمهوري ولا لأنه قال له اقعد بس ولا لأنه قال له اقعد بس خلصت. يعني هذا الأمر لو حدث ما احنا ما نعرفش ايه اللي حصل بالنسبة للرئيس، مش كده ولا ايه؟ لو حدث هذا لا شيء فيه. إذن عادل السيد يرى جواز العزل عند الظلم لو فشى ظلمه. إذن عادل السيد يرى جواز العزل إذا حكم بغير ما أنزل الله. عادل السيد يرى أنه لو فشى ظلمه فيجوز عزله كذلك. هذا مذهب عادل السيد في مسألة العزل بما لا يدع مجالا للبس في هذه المسألة. إذا عادل السيد يرى مشروعية وجواز بل وجوب ذلك عند القدرة على أهل الحل والعقد أن يعزلوا هذا السلطان إذا حكم بغير ما أنزل الله أو إذا فشى ظلمه. وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وسنستدل على ذلك بكلام أهل السنة ببعض الكلام، يوالف الكلام كثير، والمسألة قد طالت وأنتم تسمعونها منا كثيرا جدا جدا، وهي من المسائل التي خالفنا فيها عادل السيد وحزبه كله من طلعت زهران وغير هؤلاء، وقد قررنا منهج أهل السنة والجماعة، ومع ذلك قاموا علينا قومة رجل واحد أنهم يقررون جواز ذلك. ثم نردف ذلك باختيار عادل السيد في هذه المسألة مما يدل على تناقضه. النووي رحمه الله تعالى قال: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائلي مخالف للإجماع. إذن عادل السيد يقرر منهج المعتزلة ويخالف إجماع أهل السنة والجماعة في ذلك. وقال أيضا النووي في موضع آخر من شرح مسلم في شرح حديث ستكون بعدي أثرة، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، لا الخروج ولا الخلع، لا الخروج ولا العزل. وهؤلاء يقررون ماذا؟ يقررون عدم الخروج وجواز العزل. والنووي قبل ذلك أيضا في النقل الماضي قد نقل قبله: وأما الخروج عليهم وقتلهم فحرام بإجماع المسلمين. ثم بعدها قال: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. فدل هذا على أن حكم العزل أنه لا يجوز، وعلى أن حكم الخروج أنه لا يجوز. أما هؤلاء فذهبوا إلى تحريم الخروج وإلى جواز العزل إذا رأى أهل الحل والعقد لذلك، لأنهم أعطوا أهل الحل والعقد حقا في ذلك، لأن لهم الحل ولهم العقد. قال: ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وهذا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يذكر أيضا في جوابا عن هذا السؤال في شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم، يقول في بيان طرق انعقاد الإمام عند أهل السنة والجماعة: الأمر الثالث، إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل فيه شجاعة وقوة ورأي وتغلب على الناس بسيفية حتى خضعوا له، فهذا تلزم طاعته، ويمثلون لهذا بعبد الملك ابن مروان إلى أن قال: أما من يأتي والمسلمون لهم إمام وينازع الإمام ويريد أن يخلع الإمام ليصبح بدلا عنه، فهذا يجب على المسلمين قتله، يجب على المسلمين قتله. وقال رحمه الله تعالى كما في الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، سئل هذا السؤال بأن هناك علاقة بين الحاكم والشعب، علاقة عقد ووكالة، علاقة عقد ووكالة، فإذا أخل الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا من السنة؟ هل هذا من السنة إذا قام الشعب الذي وكل هذا الحاكم، فهل يجوز للشعب أن يقوم وأن يبطل هذه الوكالة؟ وعادل السيد له كلام صريح في أن الشعب هو الذي وكل الحاكم وله أن يسحب الوكالة. عادل السيد يقول هذا؟ نعم عادل السيد يقول هذا. قال عادل السيد في كتابه اجتماع المعقول والمنقول 60: بموافقة الشعب المصري صاحب الحق الفعلي، الشعب المصري صاحب الحق الفعلي في تولية المؤهل لحكمه، وهو الذي وكل الرئيس عنه، الشعب الذي وكل الرئيس ثم سحب توكيله، ثم سحب توكيله كما حدث تماما مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في 25 من شهر يناير. إذن الشعب يوكل والشعب يسحب الوكالة. فأجاب العلامة الفوزان حفظه الله قائلا: هذا كلام باطل، ما قال أحد إن ولي الأمر وكيل فقط، هذا ليس من كلام أهل العلم، وليس عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح. فولي الأمر حاكم وليس وكيلا فقط، بل لو سمع والطاعة مهما حصل منه من مخالفة لا تصل إلى حد الكفر. إذن في هذا البيان رد على عادل السيد في المسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز العزل والخلع بدون مكفر بالظلم وبالحكم غير ما أنزل الله، والمسألة الثانية إبطال أن الشعب له الوكالة، وفي موضع آخر عنده أن أهل الحق الحل والعقد لهم ذلك لأن لهم العقد ولهم الحل. قال الفوزان حفظه الله: ولما ذكر النبي ما يحصل من بعض الولاة من الجور والظلم والفسق قالوا: أفلا ننبذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والذين ينظرون في هذا هم العلماء وأهل الحل والعقد لا الغوغاء والعامة وأهل الأهواء، بل الذين ينظرون في مصالح الأمة هم أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي. أما تضرع عادل السيد بأن الشعب وكيل أو أهل الحل والعقد لو من يحل وأن يعقد متى ما أراد ويخلع متى ما أراد، لأن الحاكم إنما هو الشعب قد وكله وأهل الحل والعقد قد وكلوا في ذلك، ولمن وكل أن يسحب وكالته، فهذا قد رد عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في القاعدة 61 من القواعد الفقهية لما قال رحمه الله تعالى: وهل لهم عزله؟ فأجاب: إذا كان بسؤاله فحكمه حكم عزل نفسه. وقد سبق أن بيّن عزل نفسه فقال: وينبني على هذا الخلاف أيضا انعزاله بالعزل ذكره الآمدي، فإن قلنا هو وكيل فله أن يعزل نفسه، وإن قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل، كما أن الرسول ليس له عزل نفسه ولا ينعزل بموت من بيعه، لأنه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم. هذا يحكي القول، لكنه قال أي ابن رجب: وهل لهم عزله؟ قال: إذا كان بسؤاله فحكم عزل نفسه، أي في الخلاف، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف. وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف. والعلامة الربيع حفظه الله تعالى وشفاه يقول في الشريط له بعنوان أسئلة في المنهج جوابا على سؤال نصه: السؤال: هل يجوز عزل الإمام لمعصيته؟ يعني لظلمه؟ يعني لحكمه بغير ما أنزل الله؟ كل هذا ظلم، وعادل السيد يقرر هذا. فأجاب قائلا: المنهج عند أهل السنة والجماعة أن الإمام لا يعزل بالمعصية وبالمخالفة، وقد جاءت نصوص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، يعني يحكمون بغير ما أنزل الله. ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمراء يبغون علينا يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يعني ظلم، فسأل أول مرة فسكت عنه رسول الله، فسأله مرة ثانية فسكت، فسأل الثالثة فسكت، ثم قال: أطيعهم وأعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. انظر، قال: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، الرسول يسكت، يرى أن هذا السؤال سيكون مثار فتنة ومثار بلايا، فسكت وسكت عنه. أخيرا قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، إلى أن قال رحمه الله حفظه الله: والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الفاسق الفاجر من الحكام، الفاسق الفاجر يعني الذي زاد ظلمه والذي فشى ظلمه والذي حكم بغير ما أنزل الله، لا يعزل بفسقه وفجوره، وإنما إذا استطعنا عزله إنما يكون بالكفر البواح، إنما يكون بالكفر البواح، وعند عادل السيد إنما يكون بالظلم الذي يفشو ويكون بالحكم بغير ما أنزل، إلا أن يكون عادل السيد يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أن يرى ذلك كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أو بترك الصلاة لأن ترك الصلاة كفر. هذا ما ذكره علماء للسنة باختصار، وإلا فالكلام يطول. والعجب أن عادل السيد له كلام يبين فيه وينقل عن العلماء أن السلطان لا يخلع بالظلم ولا بالفسق، وهذا من تناقضه، ولا تكاد تقريبا تجد تأصيل العادل السيد في محاضرة إلا وتجد نقيضا لها في محاضرات أخرى، ولعل عادلا إذا سمع ذلك سيعجب، ولكن لا يتعجل فسيأتيه عشرات التناقضات في ذلك. من ذلك ومن تناقضه في هذا، وشهد شاهد على نفسه ولا أقول من أهلي، أنه قال في صوتية له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعرفونه بالطبع.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعرفونه بالطبع، الإمام العالم الكبير صاحب أضواء البيان، يقول إذا طرأ على الإمام الأعظم اللي هو الحاكم يعني فسق أو دعوة إلى بدعة، هل يكون ذلك سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟
فسق دعوة إلى بدعة هل يكون سببا لعزله والقيام عليه أو لا؟ يعني إذن طرح سؤال الشيخ الشنقيطي، وأكيد أنه ذكر ذلك للاستدلال به، أكيد كما سيأتي.
قال بعض العلماء إذا صار فاسقا أو داعيا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. بننقل الكلام ده ليه؟ لأن الشيخ الشنقيطي هنا بيقول إن في بعض العلماء قالوا الكلام ده علشان بعض الطلبة لما يجي يقرأ إن في بعض أهل العلم أجاز الخروج على الحاكم الفاسق أو الداعي إلى البدعة، ما ديش يقول مسألة خلافية، لا، إحنا قلنا لا يؤخذ كلام إنسان كائنا من كان إلا بدليل شرعي، لأن عند النصوص هذا خلاف النصوص الشرعية. فإحنا عندنا أقوال لبعض الناس في قضايا مخالفة، يعني أنت لما تيجي ننظر على مسألة
يريد أن يقول لنأخذ بكلام العلماء إذا خالف الدليل. عادل السيد في هذا نقل جواب العلامة الشنقيطي في مسألة العزل، وأنه لا ينعزل إلا بمكفر ولا يخلع إلا بمكفر. فلماذا لم يأخذ عادل السيد بهذا الكلام الذي نقله عن العلامة الشنقيطي، أو رجع عن تأصيله الأول؟ إن كان رجع عن تأصيله الأول فليخبرنا ولينزل تراجعي عن هذه المسألة، وأنني كنت أرى العزل بغير مكفر، وها أنا رأيت ما يرى أهل السنة والجماعة. أو أنه يكون على مذهبه فيكون قد تلاعب بهذا النقل عن العلامة الشنقيطية رحمه الله تعالى، وإلا فما محل ذلك؟ هل هو للرد على الشنقيطي؟ بالطبع لا، فهو يستدل به. إذن كيف تستدل به وهو يناقض مذهبك في هذا السؤال الواضح، هل يكون ذلك سببا لعزله؟ ولا أدري أوقع سهوا من عادل السيد هذا أو بترا تعمده هو يجيب عن ذلك. فإنه نقل على الشنقيطي النقل الآتي، قال: والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا. فأقول بقى، هل نقل الشنقيطي هو نفس هذا النقل؟ لا، حذفت منه كلمة، حذفت منه كلمة. ولن نتهم عادل السيد بأنه بتر ذلك عمدا، لكن يجيبنا ولماذا هذه الكلمة بالذات قد بترت؟ والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا إذا ارتكب كفر، كلام الشنقيطي. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه، لخلعه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. فهل يا ترى عادل السيد يريد أن ينزل كلام الشيخ هنا على الخروج فقط دون العزل، أو يريد أن يقول بأن هذه لا إشكال فيها فأنا قد ذكرت العزل ولو كنت أريد إخفاء لذكرته؟ نقول لكنك لم تلتزمه، فأنت الآن بين أمرين: إما أن ترجع عن كلامك الأول في العزل وترجع إلى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وإما أنك تثبت على كلامك الأول، ويكون بالتالي نقلك عن الشنقيطي هنا لا محل له إلا الرد عليك، ويكون هذا النقل منضافا للنقول التي ذكرناها عن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أما تضرع عادل السيد بخصوص أنه لما ذكر الشيخ محمد إبراهيم وقصة الملك سعود، وهي التي يدندن عليها عادل السيد وأطرابه في هذه المسألة، أولا عادل السيد يقرر أن قول أي أحد وأي إنسان كائنا من كان أن قوله لا يعمل به إذا خالف النص الشرعي، فعلى ما يستدل بواقعة العين
في هذه المسألة ويدع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه المسألة وهذه القضية صالحة الاحتجاج فعلام ينقل كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز عزله بغير مكفر، فعلام يستدل بكلام الشنقيطي ويصلح عنده الاستدلال بقصة الملك سعود. هذا من التناقض، فإن عادلا يقرر.
يقول المؤلف: وهناك عدد من الأحاديث في هذا الباب تركت إيرادها خشية الإطالة، وكلها دالة دلالة قاطعة على تحريم الخروج على الحاكم إذا جار، وتوجب السمع والطاعة له. فإذا ثبت هذا علمنا أن كل قول أو فعل خالف هذه النصوص فلا عبرة به ولا حجة فيه ولا متمسك به، فإن الرجوع يكون عند الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويضرب بكل قول أو فعل خالفهما عرض الحائط. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه لم يقم دليل على أنه ينعزل الحاكم، يعني ينعزل بفعل شيء من المحرمات.
وكذلك يا عادل، هذا خلاف النصوص الشرعية، هذا مع التسليم أن العلماء قد خالفوا النصوص الشرعية. وتعالوا، وأقول هذا من التناقض العجيب، أنه أيضا يقرر في نظير هذا أنه لا يستدل بالوقائع. هنا قال لا يستدل بكلام العلماء إذا خالف النصوص، وأيضا استدل في موضع آخر أن الواقع شيء وأن الواجب الذي ينبغي أن ينحى وأن ما وافق النصوص شيء آخر. قال عادل السيد في كتاب اجتماع المعقول والمنقول على إهدار بيان التنظيم الدولي للإخوان باسطنبول في الهامش 108، بعدما ذكر في الأصل ويعقب على بعض الحوادث اللي حصل في اعتداء على حكام الدولة الأموية بعد عزلهم، يقول: جميع حكام المسلمين من عصر الدولة الأموية الذين عزلوا أو خرج عليهم حدث لهم أعظم مما حصل لمرسي، فقد كان الحاكم المعزول يتم قتله هو وأتباعه ووزراؤه. علق على هذا في الهامش فقال: وليس هذا جائزا شرعا، فالوقوع شيء والحكم شيء آخر، فالوقوع شيء والحكم شيء آخر، بهذا نلزمك بهذا العنوان في قصة الملك سعود، فكونها تقع هذا شيء، وأما الحكم الشرعي الذي يوافق النصوص الشرعية هذا شيء آخر. فمن كلام عادل السيد نرد على عادل السيد أنه إن احتج بالواقعة قلنا الوقوع شيء والحكم شيء آخر، وإن استدل بكلام العلماء نقول قد قررت أن كلام العلماء كائنا من كان أنه إذا عارض النصوص الشرعية فإنه لا يصح معارضا، بل نقدم النصوص الشرعية عليه. فحاصل هذا الأمر على تقرير عادل السيد في هذا يتبين لنا في هذه الخلاصة السريعة أن عادل السيد في مسألة العزل يقرر مذهب المعتزلة تماما في أن السلطان ينعزل بالفسق وينعزل بغير المكفر، وهي مسألة هذا الحزب كله، وبها رد علينا في هذه المسألة. فعادل السيد بكلامه وبكلام أهل السنة والجماعة قد وقع في منهج المعتزلة، فهو على منهج المعتزلة في مسألة العزل. وأكتفي بهذا القدر، وانتظروا مسألة أخرى تتعلق بالإمامة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.